بخم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، غفر الله لنا ولكم، في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. قال صاحب العرب قدس الله سره: السادس من شروط المضاربة تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق. قال رحمة الله عليه: الشرط السادس في صحة المضاربة أن يقول المالك وصاحب المال والضارب مثلا: خذ هذا المال واتجر به ولك الربع من الربح أو الثلث من الربح أو النصف من الربح. لابد أن يعين الربح، كمية الربح لابد أن تعين، إذا ما عينت فالمضاربة باطل. قال سيد الخوئي رحمة الله عليه: هل مراد العروة من التعيين والتعيين واقعا أو هو التعيين ظاهرا ولل عامل والمخاطب؟ مثلا اذا اراد المالك ثلثا من الربح ولكن حين العقد ما ذكر ثلثا من الربح ولا قرينة في كلامه تدل على كون مقدار الربح على كون مقدار الربح ثلثا أو ربعا، ولكن في الواقع هو يريد ثلث الربح أو ربع الربح، هل هذا مقصوده؟ يعني إذا كانت المضاربة غررية ونسبة الربح للعامل وكمية الربح للعامل مجهولة، هل مراده هذا أن هذه المضاربة باطلة أو لا. يقول السيد أنه لابد من تعيين مقدار الربح ثبوتا، يعني إذا أراد في عقد المضاربة أن يكون الربح مثلا ثلثه أو ربعه للعامل، ولكن ما ذكره، كان بحسب الظاهر مجهولا مقدار الربح يكفي. قال رحمة الله عليه: مقصود السيد الماتن والتعيين الواقعي، يعني لو عقد العامل أو المالك وأنشأ المضاربة بأن يقول خذ هذا المال واتجر به وكان الربح بيني وبينك، ولكن ما عين واقعا الربح بيني وبينك أي مقدار من الربح، ثلثه ربعه خمسه، هذا باطل. لماذا؟ قال رحمة الله عليه: لأن تمليك ما لا واقع له حقيقة وكان مرددا في علم الله وفي الواقع ميجوز عقلا ميسير. أنا أقول ملكتك شيئا، أي شيء تقصد؟ قال شيئا مرددا بين الأشياء، دار، أرض، سيارة، كتاب، فروش، ظروف أثاثية، أيها؟ قال أحد منها مردد. قال السيد الخوي: ميسر. تمليك الأمر المبهم واقعا، تمليك الأمر المردد واقعا محال، إذ لا وجود للمبهم والمردد خارجا، إنما يصح تمليك ما هو المعلوم. لا تقول، يعني ميسر لنا أن يملك شخصا آخر شيئا لا وجود له في الخارج، مثلا ملكتك دارا 3000 طابق، أرضه أكثر من أرض من هذه الأرض، و ارتفاعه ملايين متر، ما يصير؟ أقول يجوز، لأنه وجود واقعي، له وجود واقعي فرضي يمكن أن يتصور في الذهن، ولكن هذه العمارة لا وجود لها خارجا، أما له وجود فرضي يمكن أن يعتبر المالك هذا الوجود الفرضي ملكا للآخر. أما إذا أردت أن تملك فردا مرددا بحيث لا وجود له في الخارج ولا وجود له في الذهن، حتى لا وجود له وجودا فرضيا، ميسير للشخص أن يملكه شخص آخر. في المضاربة العامل يملك الربح في مقابل العمل، الضارب المالك يملك الربح في مقابل العمل. فإذا كان الربح مرددا مو معينا، لا معينا، لا خارجا، لا ذهنا، لا فرضاً، فميسر أن يملك للآخر. هكذا استشكل، يعني قال في تبيين تأييد كلام صاحب العرض رحمة الله. ولكن ببالي القاصر أن هذا الكلام غير تام وغير صحيح، بل یجوز لنا تملیک الامر تملیک المال المردد خارجن لا وجود له لا فرضن ولا عقلن وجود معین. لماذا؟ الان نقول جناب سید الخوی هل یمکن لنا ان نوزع ان نزع اسم کتاب المکاسب مثلا لهذا الكتاب او ذاك الكتاب للمردد بینهما، هل یمکن لنا ام لا؟ جناب که قلت فی باب الوضع فی باب الصحیح والاعم الوضع للمردد یمکن. لیش؟ لان الوضع امر اعتباری، التملیک امر اعتباری، والامر الاعتباری هو الفرض، والفرض المحال ليس بمحال. الان كيف اقول اجتماع نقيض محال؟ كيف يمكن ان اقول الفرض المردد بما هو مردد لا ماهیت له ولا هویت له؟ کیف یمکن ان اقول المعدوم بما هو معدوم لا یخبر عن؟ کیف یمکن ان نقول شریک الباری ممتنع؟ کیف مع انی فی هذه القضايا احکم والحکم یحتاج الى الموضوع لا بد للحاكم ان يتصور الموضوع وان يتصور الحكم حتى يمكن له الحكم. كيف يتصور؟ كيف يفرض؟ كيف يقول شريك الباري ممتنع؟ كيف يقول الشخص اجتماع نقيض محال؟ لانه يفرض اجتماع النقيضين في الخارج، شريك الباري في الخارج والمعدوم في الخارج والمردد بما هو مردد في الخارج، يفرض ويرى أن هذا الوجود الفرضي يستحيل أن يتحقق حقيقة، ولذا يحكم شريك الباري ممتنع. لا تقول شريك الباري ممتنعون يعني الشريك الباري لا يوجد، قضية سالبة والقضية سالبة لا يحتاج إلى الموضوع. هذه أشعار مزاحات فكاهيات. ليش شريك الباري ممتنعون غير شريك الباري غير موجود؟ شريك الباري غير موجود لا يكفي للتوحيد. الموحد لا بد و ان يعتقد بان الشريك الباري محال، و قضيه سالبه لا تحتاج الى الموضوع. نعم لا تحتاج الى الموضوع حقيقه في الخارج، ولكن يحتاج الى الوجود الفرضي وتصور هذا الموضوع. جناب السيد الخوئي انا اتصور الربح المردد، اتصور اذا قلت اي كميه اي كميه من الربح تتصور؟ اقول جناب السيد اتصور الربح المردد. اذا قلت اي كميه من الربح، انا اقول لكم اذا قلت الفرد المردد بما هو مردد لا وجود له ولا ماهیت له، ای فرد مردد تتصور؟ تقول الفرد المردد. تقول الفرد المردد. نعم نعم هذا في المنطق قال المناطق نحن نتصور الفرد المردد بالحمل الاولی و نحكم بالفرد المردد بالحمل الشايع. الفرد المردد بالحمل الأولي مو مردد، هو وجود ذهني فرضي في عالم الذهن. انا اتصور وجود ذهني ولكن لا احكم على هذا الوجود الذهني، احكم على افراد هذا الوجود. كما مثلا يقال الجزئي كلي او الجزئي جزئي. اذا سئل من المنطقي هل الجزئي جزئي او الجزئي كلي، يقول المنطقي الجزئي جزئي صح، الجزئي كلي صح، الجزئي جزئي بالحمل الاول مفهوم الجزئي جزئي، الجزئي كلي بالحمل الشايع، مصادق الجزئي في الخارج كثيرة، زيد عمر باك هذا الباب هذا الجدار هذا المشبكة وامثال ذلك. بالحمل الأول جزئي بالحمل الشايع نعم بالحمل الشايع جزئي. وعلى هذا الأساس تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك عقلا معقول، عقلا معقول. إذا أراد صاحب العرب من هذه العبارة عدم التعيين الواقعي فدليله مختص بعدم الدليل على الاعتبار، إذ أدلة المضاربة أوفوا بالعقود تشمل الموارد التي كان الربح فيها معينا، أما الموارد التي كان الربح فيها مرددا لا واقعية له فهو خارج عن أدلة مضاربة وأدلة أوفو بالعقود عمومات العقود ومقتضى القاعدة أصالة الفساد. أما احتمال آخر في كلام العرب أن يقال أن مراد الماتن هو تعيين حصة كل منهما بحيث لا يكون العقد غرريا، يعني لابد أن يكون الربح معلوما، كمية الربح للمالك أو للعامل معلوما حتى لا تكون المضاربة غررية. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه لا دليل على مانعية الغرر في عقد المضاربة. ليش؟ لأن القرار بطلان المعاملة الغررية من جهتين. الجهة الأولى أن تكون المعاملة مردوعة في السيرة العقلائية، يعني أن العقلاء يرون هذا العقد باطلا. إذا كان الغرر بمعنى الخطر، يعني العقلاء لا يقدمون على هذا العقد، كل عقد لا يقدمون العقلاء ويرون العقلاء باطلا فنقول ببطلان العقد. لا تقول أوفوا بالعقود، إذ نقول أوفوا بالعقود إذا كانت السيرة على خلاف عقدين فالسيرة تخصص الآية، فالسيرة تخصص الآية. إذا كانت المعاملة الغررية باطلة لا يقدمون وقلا على ذلك المعاملة ويرونها باطلة فالعموم تخصص. المضاربة مع الربح الغرري لا خطر فيها. ليش؟ لأن مثلا العامل يقول أعطي هذا المال بالمضاربة، اعتقاد المال بالمضاربة. قال انا اعطيك هذا المال على ان يكون الربح بيني وبينك على ما اتفقنا على تلك النسبة بعد السنة. كل مقدار اتفقنا الان اضاربك على هذا الربح. مو خطر، لان العامل يقول، لان العامل يقول لا بأس، انا الان مالي شغل ما اشتغل التجر ان شاء الله البركة من الله. فالأغلاء يقدمون لا يرون هذا العقد باطلا. والعجب من بعض المحشين، من بعض الذين كتبوا في تبيين مبادئ قربة كتابا، قال يمكن أن نقول إذا كان أصل المال مجهولا فالغرر لا يضر بصحة المضاربة. مثلا إذا قال المالك خذ هذا الكيس واتجر بالفلوس التي في هذا الكيس والربح بيني وبينك بالتثبيت، ثلث لك وثلثاه لي، قال هذه المضاربة صحت، صاحب العروة التزم بصحتها، كان المضاربة غررية. ليش؟ لأن أصل المال مو معلوم، في هذا الكيس هل مليونين أو 10,000 ملايين مليون أو 10 ملايين، مو معلوم. قال لا بس، ولكن يمكن أن يقول الماتن إذا لم تعين نسبة الربح فالمعاملة باطلة للغرر، وإذا عينت الربح ولكن أصل المال مو معلوم، مو معلوم، فالمعاملة صحيحة. واقعا هذا الكلام يعني مجرد ادعاء بلا وجه. السيرة العقلائية متفقة على صحة المضاربة الغررية. الوجه الثاني لبطلان العقد الغرري هو النص، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر. نقول هذه الرواية لا سند لها، بل هو في المجامع الروائية للعامة، في المتون الخاصة لا توجد، من العامة لا سند لها. إذا قلت الإجماع نقول الإجماع لا منقول منه ولا محصل منه، لا يتحقق على بطلان المضاربة الغررية. وعلى هذا الأساس السادس لا وجه له، لا يلزم تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك. عجيب من السيد الخوئي رحمة الله عليه، قال لكن لا يخفى أن ظاهر عبارة الماتن هو القسم الأول. قلنا المضاربة إذا لم يتعين فيها حصة الربح عدم التعیین یمکن ان یکون واقعا و یمکن ان یکون عند المتعاقده. قال سید الخوئی مراد سید الماتن هو القسم الاول، یعنی اراد من تعیین حصة کل منهما، یعنی من معلومیت حصة کل منهما واقعا معلوم، لا ان یکون معینا واقعا. ما ادری جناب سید الخوئی من کیفه استفادت، کیفه تستفید من هذه العباره هذا المعنى کیفه. انا ازعم لعل وجه استفادت سید الخوئی هو عدم الوجل بطلان العقد المضاربة الغررية، یعنی حیث ان سید الخوئی یرا عدم الوجل بطلان المضاربة الغررية. و قال السید الماتن فقیه متبحر، به قول شیخنا الاستاد رحمت الله علیه لم یناقش فی فقاهته احد، صاحب عرب من الفقهاء الذين لم يناقش في فقاهته احد. هذا مهم، كم من الفقهاء افتوا كتبوا كتب علميه اصوليه فقهيه ولكن جمع كثير من الفقهاء يعتقدون بعدم فقاهته، ولكن صاحب العرب من الفقهاء الذين لم يناقش في فقاهته احد، يعني لعل فقاهة السيد الماتن عرب والسيد يزدي رحمة الله عليه فقاهته لو لم تكن اقوى ممن جاء بعده لم يكن فقاهته اقل و اضعف يرى ولذا قال. ولكن انا اقول ظاهر عباره السيد الماتن هو بطلان هذا العقد، هو بطلان هذا العقد. ليش؟ التفتوا، ذيل العبارة هكذا إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق، يعني إذا قال العامل أو الضارب خذ هذا المال واتجر به و کان الربح بینی و بینک، ولیکن لا یعلم کمیت الربح، لا یعلم، لا تعلم کمیت الربح. قال هذه المضارب باطلت الا ان یکون هناک متعارف، یعنی المتعارف بین الناس اذا قال المالک مثلا لک الربح بیننا و بینک، بینی و بینک، ولیکن غالب الافراد المضاربه، غالب عقود المضاربه عند العقلاء عند الناس الربح بینهما بالتنصیف. قال صاحب العرب هذا الاخ صحیح، صحه للانصراف. جناب سید الخوئی لو كان مراد الماتن من التعيين عدم التعيين الواقعين وقال ببطلان المورد الذي لم يعين واقعا الانصراف لا معنى له، الانصراف له معنى صحيح اذا كان المراد واقعا معلوم، ولكن الكلام ليس له ظهور، يقال منصرف الى هذا المعنى. اما اذا قال المالك والله اني ما قصدت مقدارا من الربح، ما قصدت والله ما قصدت، هل يمكن ان يقال جناب السيد الخوئي هذا العقد صحيح اذا كان متعارف منصرف، که اذا كان هناك متعارف ينصرف اليه؟ لا يحتمل هذا المعنى للسيد الخوئي، ولا ادري من اين يفتهم السيد الخوئي، يستفاد السيد الخوئي هذا المعنى من هذا الكلام. فتلخص مما ذكرنا، التعيين لا دليل له. نعم نعم، يمكن ان يقال السيد الخوئي رحمه الله عليه يقول ببطلان الاجاره الغرريه، ببطلان البيع الغرري في بعض كلماته رحمه الله عليه، ان المعامله التي تسير في المستقبل بين المتعاقدين معامله متشاحه تشاح فيها المتعاقدان، اذا كانت المعامله بحيث تشاح فيها المتعاقدان هذه المعامله باطله. لماذا جناب السيد الخوئي؟ لا دليل على بطلان المعامله الغرريه. نهى النبي عن بيع الغرر لا سند له، نهى النبي عن الغرر ايضا لا سند له. لماذا؟ قال لان العقلاء لا يقدمون على المعامله التي توجب النزاع بين المتعاقدين. هذا الكلام جناب السيد الخوئي صحيح؟ فهذا المضارب باطلة. ليش؟ لأن الربح إذا لم يكن معينا في الخارج ولو معينا عند الله، ولكن مو معلوم، ولكن كان الربح بمقدار يوجب أن يسير معرضا للتشح، باطل. هذه المضاربة باطلة لأن العقلاء لا يقدم. نعم نعم، إذا كان هذه المعاملة، هذا لو قال المالك أو الضارب خذ هذا المال واتجر به ولك النصف من الربح لك والنصف لي، أما إذا زاد الربح على 100 مليون فالربح بيننا على ما نتفق، على ما نتفق. هذه المضاربة نقول بصحته. ليش؟ لأن العامل يقول إذا كان الربح أقل من 100 مليون فلا بأس، إذا كان الربح أكثر لا يوجب منشأ للنزاع. ليش؟ مثلا إذا رحت إلى السوق في آخر الليل قال بايع الفواكه كل هذه الفواكه لك ب20,000 تومان، سألت منه وزنه قال لا أدري، جنسه قال لا أدري، كل ما في تحت هذا السرير. مشتري يقبل إذ يقول الآن الفواكه خربانها في السوق كيلو مئة ألف تون. خربان هذه الفواكه لو وجدت فيها فاكهتين مئة غرام أش من كيلو بهذه القيمة مناسب يشتري، لا بأس، لا خطر، لا غرر. أما إذا قال بيت في مدينة قوم وباعك بكم؟ قال 30 مليار. سئل هذا البيت وين؟ قال ما أدري. قال كم متر؟ ما أدري. عمارته حديثة قديمة؟ ما أدري. الجواب خش خلقهم أو سوء زين خلقهم أو مذين؟ قال ما أدري. في الطرح للبلدية؟ قال ما أدري. قال ما اشتري 30 مليار، ما اشتري. اما اذا قال 10 مليون، ادري. يقول قال لا بأس، هذه المعاملة لا تسير منشأ للنزاع، يعني كل ما كان يليق يناسب هذا السعر. في المضارب نقول هكذا، المضارب مع مجهول مع الجهل بنسبة الربح على قسمين، تارة يوجب النزاع يوجب التشاح فنقول بالبطل، وأخرى لا يوجب النزاع لا توجب التشاح فنقول بالصحة. ولا بد للسيد الخوئي أن يفتي هكذا. وأما ما قال في هذا المقام على ما في التقرير مخالف لمبناه في سائر الموارد. هذا تمام الكلام في الشرط السادس. وأما الشرط السابع إن شاء الله سيجي بكرة. وقد صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.